الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يعلمنا وأن ينفعنا بما نتعلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سنبدأ إن شاء الله تعالى الكلام على علم الفرائض أو علم المواريث، وهو علم أو جزء من الفقه، وفضيلته من فضيلة الفقه، يعني كل ما ورد في فضل الفقه يدخل فيه علم المواريث لكونه جزءا من الفقه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو أيضا جزء من الفقه في دين الله عز وجل، وبخاصة أنه علم مهجور. ولا شك أنه كلما هجرت سنة أو هجر علم، لا شك أن إحياءه يكون فيه من الأجر ما ليس في غيره. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، عبادة في الهرج كهجرة إلي. لما جعل العبادة في الهرج كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لصعوبة العبادة. الهرج بمعنى القتل، عندما تكون هناك فتن يكون الناس في شغل شاغل عن العبادة، فكون الإنسان يتوفر على العبادة في تلك الفتن يدل على إيمان عال وأنه متمسك بالشريعة. ويؤخذ منه أيضا أنه كلما انشغل الناس عن علم أو فن أو عمل أو سنة، فإن الإنسان يكون أجره كبيرا بإحيائها. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فيما رواه الإمام مسلم، عندما جاء إليه قوم في حالة شديدة من الفقر، مشتاب النمار والعباء، يبدو عليهم الفقر الشديد. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه الشريف، حزن لكون هؤلاء على حالة كبيرة من الفقر، وأن بقية المؤمنين والمسلمين لم يغيثوهم. فلما رآهم في تلك الصورة خرج فخطب في الناس وقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل بصاع تمره أو صاع بره. ثم لما سمع الصحابة حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكانوا يأتون بالصدقة، وجاء صحابي بصرة عجزت كفه أو كادت عن حملها فوضعها، فلما رآه الناس انثالوا يأتون بما عندهم تبرعا وصدقة، حتى أصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كومان من الطعام والثياب. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تبادرهم إلى الصدقة ومبادرتهم إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والانصياع لأمره ونصحه، سر وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو إذا سر استنار وجهه، فكأنه فلقة قمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يأتون بهذا الحديث في باب إحياء السنة وليس في باب ابتداع أو غيره، لأن الصحابية أو الصحابة إنما أحيوا سنة مهجورة وهي سنة الصدقة، وهي معلومة بنص الكتاب وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبتدعوا بدعة أو يأتوا بشيء غير معروف في الدين. ولذلك إخواني عندما يكون هناك علم أو فن مهجورا من الناس فلا شك أن الإقبال عليه يكون فيه أجر كبير، وينال الإنسان يعني ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم المحيين لسنته، ويقال فيه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنحن إن شاء الله تعالى سنحاول إحياء هذا الفن وتأصيله وتقعيده. وهذا الفن يا إخواني بعض الناس ربما استصعبته وظنت أنه صعب، وأنا أعتقد أن الأمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه، بشرط أن يمشي بخطوات واضحة. يعني اعتقادي أن المشكلة إما أن تكون في الطالب أو في المدرس أو في الكتاب، هي لا تخرج عن هذه الثلاثة، لأن هذه هي مجموعة التعليم والتعلم، عندك طالب وعندك مدرس وعندك كتاب. فعندما لا يستطيع الطالب تحصيل فن أو علم ما فلا شك أن هناك خللا في واحدة من هذه الثلاثة. فالكتاب ربما يكون الكتاب صعبا أو يناسب مرحلة متقدمة فيكون المشكلة في الكتاب، لأن أي فن من الفنون أو أي علم من العلوم فيه كتب متعددة. العلماء جزاهم الله خيرا صنفوا الكتب على مراتب متعددة، يعني لم يصنفوا الكتب الموسعة فقط ولا المختصرة، وإنما جعلوها درجات. فتجد في كل فن وفي كل علم من العلوم الشرعية المؤلفات على طبقات وعلى مراتب متعددة، فمنها ما يناسب المبتدئة، ومنها ما يناسب المتوسطة، ومنها ما يناسب العالي، ومنها ما يناسب المجتهد أو من بلغ رتبة المنتهي. فربما يأتي المبتدئ ويتناول كتابا عاليا لا يستطيع أن يهضمه، كالطفل عندما تأتي إلى طفل ربما يطمح إلى قطعة من اللحم، اللحم جيد وهو طعام حسن ولكنه لا يناسبه، إذا أكله فإنه يضره، في حين أنه إذا أكله من هو في سن مناسبة سيكون مفيدا وغذاء مناسبا بالنسبة إليه. ولذلك من الخطأ أن تعجل وتبادر إلى كتاب يكون أعلى من المستوى. لو أن إنسانا يريد أن يبدأ بالفقه فذهب إلى المجموع وقال سأبدأ بهذا الكتاب، أو ذهب إلى المغني لابن قدامة وقال سأبدأ بهذا الكتاب، أو ذهب إلى المبسوط للسرخسي أو غيرها، أو المحلة لابن حزم أو غيرها من الموسوعات الفقهية، ثم فتح الكتاب وظل يتعثر في ذلك. والتطويل في بداية الأمر بالنسبة لطالب العلم قد يعثر عليه العمل أو يعثر عليه الانطلاق. وأنا أذكر في فترة معينة من الطلب عندما كنا ندرس شرح ابن عقيل على بعض مشايخنا، فبعض الأحيان يشتهي الإنسان التوسع، فأذكر أني كنت أجيء ببعض الشروح المتعددة، هذا شرح ابن عقيل وهذا شرح المرادي وهذا شرح، وأنظر البيت في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب، فأجد أنه ثم لا أشعر بنفسي إلا وقد انقضت الليلة وربما لم أتحرك من بيت واحد، وظلت فترة وأنا لا أدرك، يعني الدرس يمشي في وادي وأنا متأخر عنه في وادي بسبب مثل هذا التوسع الذي لم يناسب المرحلة. ثم يعني الله سبحانه وتعالى يعني ألهمني بأنه لا يصلح هذا، وقع في قلبي أو لا أذكر ما السبب، المهم أني أدركت خطأ الطريقة واكتفيت بما يدرس فقط ولم أتوسع، فاستطعت أن أمشي مع الشيخ واستطعت أن أفهم، بينما كنت الشيخ وصل إلى 50 بيت وأنا عند الأبيات الأولى ما زلت أقرأ في هذا الشرح وأطالع في هذا وأنظر في تلك الحاشية. نعم ربما يلذ للإنسان وتوافق شهوة في العلم، لكنه يؤخر الإنسان لأنه لا يناسب تلك المرحلة. فعندما تريد أن تتسع ويكون الوقت غير مناسب، ربما كان سببا في تأخرك وعدم تحصيلك للعلم. تمام. فلذلك النصيحة أن يتم اختيار الكتاب المناسب إن شاء الله تعالى حتى يناسب المرحلة بالنسبة للطالب. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للمدرس، هناك بعض الطرق التي ربما يعني يشرح المدرس فتكون سببا في التباس المعلومة، وخاصة في هذا الفن على الطالب. مثلا نحن نرى انه لا بد من التأسيس، يعني ايضا لو جاء المدرس وفعل نفس الشيء وتوسع وتفرع بالطالب في البداية، فيجد الطالب نفسه مشتتة لا يستطيع ان يمسك. لكن النصيحة لكل من يبتدئ في تدريس فن ان يؤسس ويؤصل ويكون حريصا على ان يمسك الطلبة بالأسس والقواعد. وأنا أعتقد أن هذا سبب رئيس من أسباب ضعف بعض الطلبة في بعض العلوم، ربما مثل المواريث، وربما أيضا في اللغة والنحو وغيرها، أن الطالب لم يمسك بالأسس، لم يمسك بالقواعد. أنتم ترون إخواني أن الإنسان عندما يريد أن يؤسس بيتا ربما ينفق في الأساس وفي تأسيس البيت مبلغا ضخما، لا ينفقه في رفع الحجارة او في رفع الادوار، لعلمه ان تلك الادوار انها ستستند جميعا الى هذا الاساس الذي بناه. ولذلك بيبني الاساس على اساس كم من الادوار تريد ان ايه ان تبني. فان كان يريد ادوارا كثيرة يحتاج الى اساس قوي، فان كان يريد 5 ادوار سيكون الأساس مختلفا إذا كان يريد 10، إذا كان يريد 20، وهكذا. فلذلك يا إخواني لا بد من التأسيس والتأصيل، وينبغي أن يكون المدرس حريصا على هذا، وأن يكون الطالب أيضا حريصا على الإمساك بالأسس ويسأل عنها وحتى تتضح في ذهني. فإذا استقرت الأسس نبدأ في رفع الجدران، وحينئذ نستطيع أن نرفع ما شئنا ما دام الأساس أصبح متينا. لكن المشكلة يا إخواني أن بعض الناس ربما يعني بسبب عدم النظام، بسبب يعني لسبب ما يرفع حجارة مع الأساس مع كذا، فيصبح الطالب لا يعرف ولا يمسك بالأسس. فتجد الطالب في قد دخل في علم الفرائض وتفريعاته وفي المناسخات وفي غيرها، وهو ربما ما زال لو سئل عن نصيب البنت او نصيب الابن او نصيب الجدة او نصيب الاخ من الام ربما لم يعرفه، فكيف سيحل مسألة في المناسخة او مسألة في الغرقة والهدمة والحرقة او في غيرها من الفنون المتعددة او من الفروع التي تعتري ذلك الفن. ولذلك يا اخواني كما قلت ينبغي ان نبدأ ايه وحدة وحدة كما يقولون، وينبغي أن نبدأ من ألف باء التي نسميها أبجديات هذا الفن، لأن كل فن بلا شك له أبجديات، يعني له أسس، له بدايات، له مفاتيح. إذا أمسك بها الطالب وساعده المدرس فإنه سيكون موفقا في رفع الأدوار بعد ذلك. لا يهم بعد ذلك تنطلق وتقرأ ما شئت حتى تبلغ في هذا الفن ما يعني ما تؤهلك له، يعني رغبتك وعلو همتك بحسب الايه بحسب الحال. ولذلك يا اخواني ساكون حريصا ان شاء الله تعالى على هذا، وانتم ايضا تكونون حريصين على الفهم. بعض الناس يعتقد ان الفرائض حفظ، يعني يقول لك هي حفظ، لا، انا اقول انها فهم مؤصلة لانها معللة. يا اخواني كل شيء فيها له علة وحكمها واضحة، ولذلك قد يجهلها من يجهلها لكن لها حكم واضحة. فتبيين تلك الحكم والعلل هي تساعد الطالب على الإمساك والحفظ بدون بذل جهد، لأن عندما تعلل ده يساعد الطالب على الإمساك بالمعلومة، ويساعد الطالب على فهمها بدلا من حفظها ولذلك نحن سنعتمد طريقة طريقة الفهم، وأيضا طريقة المناقشة. لا مانع من من المناقشة والسؤال والاستفسار، بس بشرط أن يكون في الإطار حتى لا يشوش على الآخرين. يعني ربما أنت تسحبني معك في سؤال واستفسار على قضايا لم يأتي وقتها، ربما تستفيد منها لأنك درست سابقا، لكن بقية الطلبة الذين لم يدرسوا سيجدون في ذلك صعوبة وسيجدون في ذلك فضيع للوقت. لكن يعني نفتح النقاش لا بأس في إطار المعلومات التي نشرحها ونفهمها للطالب حتى تهضم تماما، ننتقل إلى النقطة التي بعدها وهكذا، ونناقش كل قضية أو كل مسألة حتى تفهم. يعني أي إشكال، ولذلك كما قلت أي إشكال ينبغي أن يسارع الطالب بالمناقشة وبالسؤال دون استطرادات حتى يفهم. يعني عندما يشرح المدرس مسألة يمكن أن يقول لي كيف أتيت بهذا، إيش العلاقة بين هذا وما قلته مثلا في الدرس الماضي، حتى يربط. الربط أيضا يا أخواني، ربط الجزئيات يجعل العلم عندما يكون كالشجرة تستطيع أن تمسك بها وتتدلى منها الفروع، لكن لو هو يشبه مجموعة من الأوراق المتنافرة لا تستطيع أن تمسك بها. يعني حتى بأجد بعض الطلبة في استدعاء المعلومة يجد صعوبة، وهذه النصائح يا أخواني تصلح في كل علم وفي كل فن وليس في علم الفرائض فقط. ينبغي أن يعتمدها طلاب العلم في دراساتهم المختلفة، أن يكون في كل علم حريصا على التأصيل، حريصا على الفهم، حريصا على ربط المعلومات بعضها ببعض. هذا يجعل له قدما راسخة في العلم ويؤهله للارتقاء سلما بعد سلم حتى يصل إلى مطلوبه أو إلى ما يناسب علو همته إن شاء الله تعالى. لكن الطالب اللي هو يعني يجلس لا يركز ولا يفهم ولا يسأل، ما الفائدة يا أخوان؟ أنت لم يجبرك أحد على المجيء ولا يقهرك أحد على أن تحضر، وإنما أتيت راغبا في الانتفاع في نفع نفسك، مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بهذا الحديث مذكرا طلاب العلم بإخلاص النية. ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه لما يتعلم، لما يتعلم هذا الفن يتعلمه، ينبغي أن يكون الهدف لله سبحانه وتعالى. معنى لله يعني أن ينتفع به، أي علم أن ينفع نفسه وأهله وولده ومن جاوره، وأن ينفع به الناس إن أعطاه الله عز وجل تلك القوة وتلك القدرة بأن ينفع به المسلمين، فيكون ممن حملوا تلك الرسالة وحملوا جزءا منها، وموافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فيكون ممن ممن حمل البلاغ وممن حمل الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مسؤولية وحملها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بالنسبة لهذا الفن كما قلنا يا أخواني، إذن لو اجتمعت تلك العناصر، وهي عناصر غائبة في كثير من المدارس، هذه العناصر هي: طالب مجد، مخلص النية في طلب العلم، عقله مع مدرسه ومع الفن له رغبة قوية، وعنده طموح، وعنده همة، وعنده فهم، ويريد أن يفهم حقيقة مع كتاب مناسب، مع مدرس يستطيع أن يوصل إليه المعلومة، يستطيع أن يجيبه على إشكالاته، يستطيع أن يوضح له الارتباط بين جزئيات الفن، يستطيع أن يجيب على مشاكل الفن وأسئلته، فهذا يمكن بعد توفيق الله عز وجل ينتج معادلة الفهم وتيسير هذا الفن وتسهيله على الناس إن شاء الله تعالى. وكما قلت هذا الأمر يصلح أن يقال في كل علم وفي كل فن من الفنون، سواء في الفرائض ولا في الفقه عموما او في الاصول او في علم الحديث او في علم القراءات او في غيرها من الايه، او علم اللغة او النحو او الصرف او البلاغة او غيرها من الايه من العلوم. طيب نعود الى علم الايه، علم الفرائض وعلم المواريث، وهو كما قلنا علم شريف ينبغي ان يلم به طالب العلم وان يعتني به عناية تامة، والعلماء منذ القديم ألفوا فيه. أولا كان علم الفرائض يا أخواني ضمن الأسرة الفقهية، وما زال حتى في كتب الفقه لا يخلو كتاب فقه من باب أو كتاب الإيه الفرائض. حتى كتب السنة هتجد في كتاب الإيه في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وفي النسائي وغيرها لابد أن تجد هذا الباب في تلك الكتب، لأن أي كتاب أراد أن يستعرض الشريعة الشريفة وأبوابها لابد أن يورد هذا الايه هذا الباب. كذلك اي كتاب فقه، اي كتاب فقه كبير او صغير، بدءا من كتاب كمنهاج المسلم او فقه السنة وصولا الى المغني ووصولا الى المحلى ووصولا الى المجموع ووصولا الى المبسوط ووصولا الى غيرها من تلك الموسوعات الفقهية، او حتى كتب الفقه المقارن كبداية المجتهد او غيرها، لابد ان تعثر على كتاب الفرائض او كتاب الايه المواريث، لانه جزء. لكن يا اخواني مع استمرار التأليف ومع التوسع في العلوم الاسلامية بدأ هذا العلم يستقل، هو ناشئ في اسرة، هو يشبه ايه انت الان وانت صغير تنشأ في اسرة معينة، ثم بعد ذلك عندما تنضج تكون اسرة جديدة. فكثير من الفنون تفرعت هذا التفريع يا اخواني، اصبح ايه بالضبط كيف، وبعدين انت يمكن ان يصبح عندك اولاد واولادك ايضا يمكن ان يخرجوا باسرة اخرى، وهكذا بعض الفنون خرجت وتفرعت هي نفسها. تمام، يعني فنون كثيرة منها علم الايه علم الفرائض كعلم النحو ايضا والصرف، هي كانت كان علم النحو والصرف ضمن علوم اللغة يا اخواني. تمام، وعلوم القرآن ايضا كانت ضمن علوم التفسير، حتى ان بعض التفاسير المتقدمة كانت تأتي على علوم القرآن في ضمنها، لكن مع تقدم الوقت ومع توسع المسلمين في التأليف والتصنيف والتخصص بدأ علوم القرآن تستقل عن علم التفسير ويصبح فنا قائما بنفسه. اصبح ايضا علم الفرائض يستقل عن علم الفقه، واصبح علم النحو الصرف يستقل، وحتى النحو الصرف اصبح الصرف استقل بعد ذلك، واصبح عندنا علم النحو وعلم الصرف وايه والعلم الواحد اصبح عدة ايه عدة علوم، وعلم الفرائض نفس الشيء خرج ايضا هو وعلم الوصايا، وبعدين علم الوصايا الان اصبح فنا قائما بنفسه. يعني علم الفرائض والوصايا كان ضمن بكتاب المواريث في كتب الفقه الايه الاسلامي، وبعدها استقل، وبعدها علم الفرائض والمواريث والوصايا استقل، فأصبحنا نرى الآن مؤلفات في الوصايا وأصبحنا نرى مؤلفات في في علم الفرائض والمواريث. وهذا الفن كغيره يا أخواني تفننوا أيضا فيه، ألفوا للمبتدئ العادة في الفنون أن تكون في ثلاثة مراتب، مرتبة للمبتدئ، مرتبة للمتوسط، مرتبة للمنتهي. العادة انها تكون ثلاث مراتب زي ما تقول ابتدائي اعدادي ثانوي. تمام، وايضا العادة عند المصنفين والعلماء انهم يتحفون بمؤلفات نثرية ومؤلفات ايضا شعرية منظومات. تمام، فتجد في اي فن معك منظومات، منظومات في الفقه، منظومات في الفرائض، منظومات في علم مثلا في علم النحو، منظومات في علم الصرف، منظومات في علم البلاغة، منظومات في علم القراءات، منظومات في كل الايه في كل فن، وتجد ايضا نفس، وتجد كما قلنا مختصرا، وتجد متوسطا، وتجد ايه متسعا، حتى تجد الايه حتى نصل الى الفيات في الفنون المتعددة، الى يعني منظومات تصل الى عدة الاف من الابيات للمتوسع في ايه في تلك الفن. علم الفرائض نفس الشيء، فيه مبتدئ وفيه متوسط وفيه ايه منتهي. لا شك يا اخواني بالنسبة علم الفرائض في هناك بعض الكتب التي ألفت للمبتدئين ككتاب المواريث للصابوني، الشيخ الصابوني محمد علي الصابوني معه كتاب جيد. تمام، اسمه المواريث، هذا كتاب مبسط لمبتدئ، حتى ان بعض الناس قرأوه وحدهم فانتفعوا ايه فانتفعوا منه. وأذكر يعني أني من ضمن من انتفع به في بداية حياتي لسهولته ولتركيزه على القواعد دون الفروع المختلفة، وإن كان في بعض المسائل على حسب النص التي كانت في يدي كان فيها بعض الأخطاء. كذلك للشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله تعالى كتاب لطيف اسمه تبسيط المواريث، أيضا كتاب جيد، ولا أدري يعني الكتاب غائب من السوق، يعني أنا حصلت على نسخة في من سنوات طويلة لكن لا أراها موجودة ولا يعرف هذا الكتاب كثير من الناس، يعني يعرفون الشيخ كشكي رحمه الله تعالى رجلا خطيبا بارعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، لكن لا يعرفون أن له كتابا في الفراغ، كتاب جميل جيد لكنه للأسف ليس مشهورا أو لم تعد طباعته، هو طبع قديما يبدو، لكن لم أره بعد بعد ذلك، حتى أني في البداية حصلت على صورة منه ثم بعد ذلك يسر الله حصلت على على نسخة مطبوعة، لكنها أيضا نسخة قديمة وجدتها مع باعة الكتب اللي بيبيعوا الكتب القديمة. سنأتي بالنسبة للمرحلة المتوسطة سنجد كتابنا الذي نريد شرحه، وهو شرح صبت المارديني على الرحبية، تمام، واخترناه كمرحلة متوسطة على أساس أني سأساعدك فيه إن شاء الله تعالى، وبعد عون الله سبحانه وتعالى لي ولك، فإن الفضل والمنة لله سبحانه وتعالى علينا أن جمعنا وتفضل علينا وأكرمنا بأن يجمعنا في بيوت يعني يذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى، وأن نتدارس العلوم الشرعية، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى علي وعليك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته وألا يحرمنا من مجالس الخير ومجالس النفع ومجالس تحضرها الملائكة، إنه هو الرحمن الرحيم الكريم المتفضل سبحانه وتعالى. فكتاب الرحبية يا إخواني هو منسوب للعلامة الرحبي، الرحبي متوفى في عام 577، عالم من العلماء المتقدمين، العجيب أنه لا يعرف له إلا هذا الكتاب، في ترجمته لا يذكر، ترجمته صغيرة في عامة الكتب، حتى لبعض العلماء ممن تكلموا قال لم أجد له ترجمة، لكن عثرنا له الحمد لله على ترجمة سأمليها عليكم إن شاء الله تعالى، لكنها ترجمة يسيرة، والعجيب أننا لم نجد له إلا هذه المنظومة وهي الرحبية المنسوبة إليه، لأنه هو نسبه يسمى الرحبي إلى رحبة في دمشق، الرحبة بمعنى المكان المتسع، يعني مكان متسع فيسمى رحبة، فنسب إليه فيقال الرحبي، ولا يعرف له كتاب سوى. منذ ألفت الرحبية نحسب صاحبها صادق النية اشتهرت في العالم الإسلامي، وتجد أنه شرحها شراح من المشرق والمغرب، وشروحها بالعشرات بل بالمئات، والمطبوع منه عشرات، يعني رأينا من شروحها ما يزيد عن 10، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة، وجعل فيها يعني بعض العلماء يعلقون على الكتب المباركة التي تنتشر انتشارا عجيبا، يقولون أن يعني ده يدل على صلاح نية صاحبها، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ككتاب رياض الصالحين مثلا لألفه الإمام النووي، فبعض العلماء الآن لا يخلو مسجد ولا يخلو منزل من كتاب رياض الصالحين، فبعض العلماء يرجع ذلك إلى فضل الله على النووي لخلوص نيته رحمه الله تعالى، فنحسب الرحبي لعله يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه بإخلاص النية وكتب هذه المنظومة فشاعت في العالم الإسلامي، وجاء كل فرضي بعد ذلك فشرحها. في بعض المنظومات يا أخواني تصبح تصبح كأنها كعبة في فنها أو في علمها، يطوف حولها العلماء، فلا يأتي فرضي إلا ويشرحها أو يحشي عليها أو يفعل معها عملا، لما؟ لأنها تعتبر أما في بابها، كألفية ابن مالك في النحو مثلا، لا تجد عالما نحويا جاء بعد ابن مالك إلا ويطوف حولها بشرح أو بحاشية أو بتعليقات أو بإعراب أو بمعارضة أو بنقد أو بشيء ما، كذلك أصبحت الرحبية. كما قلت شرحها كثيرون. أشهر هذه الشروح ثلاثة، أشهر الشروح القديمة ثلاثة: شرح صبت المارديني، وشرح الشنشوري، وشرح السبتي. وهذه الشروح الثلاثة مطبوعة معروفة، وأشهرها جميعا شرح صبت المارديني رحمه الله تعالى. والصبت كما يعلم كثير منكم هو ابن البنت، كما نقول في الحسن والحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبت يعني ايه؟ الحفيد يقال في الايه؟ في ابناء الذكر، لكن ابن البنت يقال عليه الايه؟ الصبت. فصبت المارديني لان جده كان يقال له المارديني، كان يقال له الايه؟ المارديني، وكان معروفا مؤقتا مشهورا. فلما نشأ هذا الحفيد او هذا الصبت نسب اليه فقيل في ايه؟ صبت المارديني. فشرح صبت المارديني يا اخواني كان شرحا وسطا ما بين الإطالة والإفاضة، وما بين الايه؟ الحاشية الخفيفة، كحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم او غيره، فهو وسط. وهذه الشروح الوسطية غالبا ما تشتهر وتنتشر وتصبح هي المرادة عند الإطلاق. الآن يا أخواني لو قيل شرح الرحبية دون تمييز أو دون تقييد يقال شرح الإيه؟ صبت المارديني. يعني زي ما بيقال أيضا عندما يقال شرح الألفية فيقال ده شرح ابن عقيل، مع أن الألفية لها عشرات إن لم يكن مئات الشروح، لكن الشرح الوسط المشهور المتداول المطبوع عشرات الطبعات هو هذا الشرح. نفس الشيء بالنسبة لشرح صبت المارديني يا اخواني، من تأمله ليش؟ لانه اكتفى بفك الابيات وبيان الامثلة المناسبة ولم يستفيض هنا ولا هناك، لانه تعلمون كل فن في فروعيات لا تنتهي ولا يعني يحيط او لا يستطيع الاحاطة بفن ما احد من الناس. لابد من هناك فروعيات هنا وفروعيات هناك لا ينتهي عن الايه؟ العلم بحر لا ساحل له، لكن العالم عندما يوفق يأتي يختار الشيء المناسب ويتوسط فيأتي شرحا لا موجزا غامضا يزيد المنظومة غموضا، ولا مسهبا موسعا يصعب على الطالب الوسط ان يرتاده، لكن يأتي وسطا ما بين الايه؟ ما بين الايجاد المخل وما بين الاطلاب الممل، فيكون ايه؟ جميلا. وهذا ما وفق اليه صبت المارديني رحمه الله تعالى في ايه؟ في هذا الشرح الذي طبع طبعات متعددة، منها طبعة بتحقيق مصطفى ديب البغى الذي ندرس معكم كتاب التذهيب على الايه؟ على متن ابي شجاع. هو له طبعة يعني حقق فيها الكتاب، وان كان يعني تحقيقا ليس بالقوي او لكن الكتاب لا بأس، طبعته ايه؟ طبعته جيدة يمكن ان ينتفع بها، وهناك طبعات اخرى وجدتها في ايدي ايه؟ في ايدي الشباب. المهم انه ايه؟ اي طبعة من تلك الطبعات يمكن ان شاء الله تعالى ان ايه؟ ان تجزي وان تفيد في ايه؟ في هذا الباب. طيب نأتي عندما نأتي ندخل إلى علم الفرائض وننظر فيه. عندما يموت الإنسان يا أخواني ويترك تركة من التركات، فلا شك أن هذه التركة تحتاج إلى إعطاء الحقوق لأصحابها، وبالتالي الذي يقسم الفرائض هو أولا يطبق ما ورد في كتاب الله عز وجل سواء في سورة النساء أو في غيرها كما ستأتي في الآيات، كذلك يطبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يقيم العدل الذي أمر الله عز وجل به في إعطاء الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، لأنه سيقول البنت لها كذا، الأب له كذا، الزوجة لها كذا، فده من العدل والإنصاف أن يوصل أن توصل الحقوق إلى أصحابها، فهو مأجور على اتباعه للكتاب، مأجور على اتباعه للسنة، مأجور على إقامة العدل بين الناس وإعطاء الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، وهذا جزء من رسالة الدين إقامة العدل بين الإيه؟ بين العباد وبين الناس. عندما يأتي الإنسان يا أخواني مات تمام، ففي يدنا التركة، أول ما ينظر في التركة قبل التقسيم وقبل الدخول في الفرائض ينظر هل هناك دين، هل هناك دين؟ كذلك تكاليف. هذا الميت يحتاج الى كفن ويحتاج الى ما يسمى عند بعضهم بخارج الموت او ما ايه او تكاليف الموت، تمام، يحتاجها، هذه ايضا شيء. كذلك ان كان له وصايا تحتاج ايضا. بعد ذلك تصبح التركة صافية. الان تبدأ اليه، تبدأ التقسيم. يبقى المسألة بتمر بمراحل يا اخواني، تمر بمراحل، مرحلة الديون، ومرحلة تكاليف الموت، ومرحلة الوصايا. الترتيب بين هذه الاشياء يا اخواني بلا شك ان الوصايا متأخرة عن الايه، عن الديون وتكاليف الموت. العلماء اختلفوا يا اخواني، هل تقدم الديون او تقدم تكاليف الموت؟ بعض العلماء يقول كيف يعني هذا الميت، عند بعض العلماء لا نكفنه ولا ندفنه ونقدم الديون. ده طبعا هذا الامر يا شباب يكون عندما تكون التركة قليلة. لو فرضنا انه ترك 2000 من الجنيهات وعليه دين 2000 وتكاليف دفنه 2000، يصبح هناك لابد من تقديم وتأخير، مش كده؟ لكن لو ترك 1000000 خلاص ما فيش مشكلة، سواء ما يهم من تقديم التأخير ده عند الايه، عند التعارض. اما ان كان تركة كبيرة فتاخد تعمل ده وتعمل ده وتعمل ده والتركة موجودة، ما فيش ايه، ما فيش مشكلة. انما يأتي اهمية التقديم عندما يقع التعارض او تكون التركة قليلة، فلا بد من تقديم ايه، من تقديم احد هذه الاشياء. الجمهور من العلماء يا اخواني قدموا الدين. طيب لو كان معنا 2000 جعلناها في ديون عليه، ماذا نفعل في كفنه وفي دفنه؟ يقول العلماء بانه يتكفل بذلك من كانت نفقته عليه، يعني ان كان ده ابن فابوه، وان كان اب فابنه، وان كان زوجة فزوجها. مش معناه لانه لابد المسلم لابد ان يكفن ويدفن وكل شيء، هذا حق من ايه، من الحقوق. حتى ان لم نجد من كان ينفق عليه هتكون في النهاية في بيت مال المسلمين. فان لم يكن للمسلمين بيت مال، على المسلمين المحيطين بالشخص في النهاية هو يعني. فبالتالي بعض الطلبة ربما يعني ايه ينزعج من حكاية تقديم الدين او شيء، لا، ما عند العلماء لابد ان يكفن ويدفن ويحترم وكل شيء، لكن نتيجة خطورة الدين فان بعض العلماء يقول بتقديم الدين. الحنابلة يا اخواني عكسوا، قالوا لا، نقدم ايه، مخارج الموت. وبالتالي لو كان هناك 2000 وعليه دين 2000 ومخارج الموت او تكاليف الموت 2000، سيقدم تكاليف الموت، والدين يقول خلاص ايش نفعل لكم، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وده لو مات وما عندوش حاجة خالص ايش هنعمل لكم؟ كنا احنا نتكفل من حوله او اقاربه يتكفلون بتكاليف دفنه، وبلا شك لن يعطوا شيئا للايه، لاصحاب الديون، لان ده الترتيب. تمام يا اخواني؟ نعم تفضل. ها؟ أيوة. ها؟ أيوة. شو عاوزين ايه؟ طيب حاضر، احنا هنزيد التوضيح عندما ناتي في قراءة الايه، في قراءة الشرح. ها؟ طيب حاضر، بس انا مقصدي انها ايه، هي مقدمة، وسناتي نبدا نقرا في الكتاب وسنفصل ما تريدون ان شاء الله تعالى. لكن بس علشان ايه، انا اريد اعطي هيكلا للموضوع الان على اساس الايه، الوقت الان قبل العشاء، وبعدين ايه نرجع ان شاء الله نبدا قراءه الكتاب بالايه، بالتفصيل ان شاء الله تعالى. يعني سنحاول ندققها ونحققها ونجيب على الاسئله ان شاء الله تعالى، حتى تستوفوا وتشبعوا من هذا الفن، لانه لنا غرض في نشره، لنا غرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص النيات، نريد أن ينتشر هذا الفن ويكون في أيدي الإيه، في أيدي الناس. فإن وفقنا الله سبحانه وتعالى نحن وأنتم إن شاء الله تعالى إيه، نؤدي تلك الرسالة، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا بها عندما نكون في إيه، في قبورنا، بأنه يعني تحمل وتنتقل من شخص إلى شخص، فتكون فيها إيه، فيها بركة. الشاهد في هذا أنا أريد أن أعطي صورة أو هيكلية حتى نصل إلى مسألة الإيه، التركة. طيب خلاص اخرجنا الدين، يعني ايضا دفننا الميت، نأتي للوصايا. الوصايا بعد الايه؟ بعد الديون. من الراجح هو قول الجمهور وهو تقديم الديون، تمام. وسيأتي ايضا سياق الأدلة والأشياء سيأتي في بابه وفي مكانه إن شاء الله تعالى. لكن إنما أردت كما قلت إن إيه أعطي هيكلية وفي نفس الوقت نقضي الوقت اللي هو بين الإيه بين المغرب والعشاء، لأنه يعني لا نشرح على الصبورة والوقت قليل. نبدأ إن شاء الله تعالى الإيه الجانب العملي والشرح النموذجي بعد الإيه بعد العشاء. الآن العشاء طيب خير إن شاء الله. لا بس ذكرتك بالعشاء.
الله أكبر
منها الكترونيه. لا هي اصلا زي ما قلت حضرتك كان معي صوره ورقيه، يعني كنت وجدتها في احدى المكتبات في اليمن فصورتها، لان كنت اي كتاب اجده اصوره ان ما كانش ممكن شراءه يعني. وبعدين بعد كده لما وجدتها مع بعض الناس قلت لا الـ النسخه الاصليه هي بتبقى كويسه عن الصوره يعني. موسوعه كمان ها موجوده، يعني ممكن نحصل هذه تبسيط المواليد في النت. خلاص خلاص لو تقدر حد يجيبها لنا لا بس ان شاء الله نديها لاخوك لانهم بيسالوا عنها. طيب وصلنا الى مساله الوصيه، نتكلم كليمات على مساله الوصيه. الوصيه سائغه بشرطين يا اخواني. الشرط الاول الا تكون الوصيه لوارث، يعني ما ينفعش انك توصي لمن يرثك، لانه ان كانت لوارث هتجعلك تغير في الانصبة. يعني مثلا انا عندي بنتي وابني هيقسموا التركة للذكر مثل حظ الانثيين، تمام، لو توفي رجل وترك ابنا وبنتا، فالحكم الشرعي يقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني التركة تكون من ثلاثة، سهمان للابن وسهم للبنت. فأجي أنا أقول ثلث للبنت يضاف إلى نصبها، أصبح كده ما أصبحش ثلثين وثلث. أو مثلا معهم زوجة معها تمن، تمام، والباقي بين الابن والبنت. أجي أنا أقول إيه ثلث للزوجة، كده أنا زودت الإيه، يبقى عملت خلل في الإيه، في الفرض الشرعي، مش كده؟ فبالتالي لو أجيز يا أخواني الوصية للوارث هيصبح ما فيش قيمة لتقدير الأنصبة، وهنبقى أعطينا الشخص الفرصة للتلاعب في الأنصبة، ونزود ده وينقص ده، لأنه لا شك أنك ما بتوصي لشخص بتزوده وتنقص الآخر، لأنها في النهاية بتتاخد من رأس التركة، تمام؟ احنا الآن لو فرضنا يا إخواني مثلا تركة 1000 ريال، 1000 جنيه، معلش متعودين على الريالات، وريالات يمنية هي ضعيفة، مش تفتكروا الريال تانية بتاعوا ليه، يعني الجنيه المصري بحوالي 35 ريال، يعني الجنيه المصري المسكين ده صغر، جيت لقيته صغر زي الرغيف، تمام، كان مال يهدومه، بعدين الان شوفوا قد كده، يعني ها هو من اسباب اللي فصغر، ومع ذلك هو ب 35 او 37 ريال يمني، يعني فلو قلنا 1000 جنيه، تمام، وتركت مثلا ولدين ابن وابن، فلو انا جيت يا اخواني اوصيت ب 300 جنيه لاحد الابنين، تمام، هنشيل 300 دول من الالف، صح، وبعدين هنيجي نقسم ال 700، 350 لده و 350 لده، مع ال 300 اللي انا اديتهم لواحد، فيطلع واحد ب 650 ويطلع واحد ب 350، يبقى تم التلاعب ولا مش تم التلاعب؟ او بالتالي الشرط الاول، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يبقى ده الشرط الاول، تمام. ولو البر لا يجيز للوالدين ان يميزوا الولد، لان ده حق الهي، تمام، ناتج عن النسب، ليس ناتجا عن البر والطاعة او المعصية، بره سينال اجره من الله، ومعصيته سينال العقوبة، لكن الفلوس ملهاش دعوة بده، لان العاصي او البر يحتاج ياكل ويشرب ويعيش برضه، يعني مش هو ان ابنك عاصي لك هتموته، او زي ما الافلام المصرية الخايبة دي ايه، يقول لك احرمك بالتركة، والله لا احرمك بالتركة، تحرم مين؟ مش هو عملك، ما فيش الكلام ده، مش عارف هم بيجيبوا الكلام ده منين، ده في النصرانية، لكن في الاسلام ليس من حقك ان تحرم من نص عليها الله عز وجل انه له فرض، ما ليس من حقك تيجي تقول ايه ابن فلان فلان ليس له نصيب التركة، كلام ده ملوش قيمة، ما تموت نرمي الكلام ده، لانه ليس انت الان تصرفت في غير حقك، ده حق الهي، تمام، انت لو اوصيت زيادة او اوصيت لوارث، احنا بنيجي نبطل الزيادة ونبطل الايه الوصية لوارث، ليش؟ لانه عندما تموت يصبح التقسيم لحقا لله عز وجل، خلاص، لان تمام، ده اول شرط يا اخوان. نعم صدق.
حتى لو كان احد الابناء مريض او صغير السن، او يعني في
اجتهاد للعلماء في المعاق، يعني في اجتهاد للعلماء في المعاق، في اجتهاد، ها، كاتب، حتى لو كتب تبطل، لانه ايوه كتابة خلاف الكتاب والسنة، يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، بمعنى لو جاء كتب عند المحامي قال ابني علي محروم من الميراث لا تعطوه ولا جنيه، الكلام ده من ناحية الشرعية وايضا من ناحية القانونية لا اعتبار به، ليش؟ لان القسمة هي لله سبحانه وتعالى وليس للبشر، تمام؟ ده الشرط الاول. نعم.
واحد عبد الله عبد
لا شوف هذه مسألة أخرى خلي بالك. الآن هو يريد أن يشير إلى أن أحد الأبناء قد يكون له جهد خاص وده بيحصل. واحد مثلا يا أخواني خرج اشتغل في دولة من دول الخليج وكان بيبعت لأبيه الفلوس وأبوه بنى بيتا من تلك الفلوس تمام، فهنا هو له دين في التركة مش هيزوده يعني، فأكتب له بقدر جهده وعرقه وما ساهم به زيادة عن إيه عن إخواني، وده ليس تمييزا ده لا حقه. الآن أنت لو أنت أبوك بنى بيتا فجاء أنت معك فلوس فقال لك والله اديني إيه 200,000 عشان أكمل البيت تمام، فيجي يكتب لك يقول فلان له 200,000 أو مقابل كده هنكتب له الإيه هنكتب له الشقة الفلانية لأن الشقة دي تساوي إيه 200,000 تمام، فده ليس فيه شيء. ليش؟ لأنه هو إعطاء للحقوق يا إخواني، فدي جزئية وحكاية المعاق أيضا جزئية، دي ممكن تقول إنها مداخلات لكن نحن نتكلم الآن على الأصل يا إخواني. الأصل إنه إيه لا وصية الورث. الشرط ده الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تزيد عن الثلث، الوصية في حدود الثلث. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فسعد بن أبي وقاص في الفترة دي ما كانش معلى بنت، فقال يا رسول الله وكان مرض مرضا شديدا أوشك فيه على الموت، فلما جاء النبي أراد أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني أموت يعني كأنه لعلي سأموت وليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بمالي، مش هتحتاجه هي ممكن يكون عندها بيت، قال لا بنصفه، قال لا، قال بثلثيه، قال لا، قال بثلثه، قال الثلث، والثلث كثير، ودي عبارة مشهورة والحديث صحيح تمام. فأصبحت تلك قاعدة عند العلماء يا إخواني إنه لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث، وإن أوصى بزيادة رددناها إلى الثلث إلا أن يرضى الورثة. نيجي نقول لهم يا إخواني يا أصحاب المال أبوكم أو مورثكم أوصى بنصف المال لفلان، قالوا لا خلاص يبقى ما معلل إيه الثلث، لكن قالوا خلاص هم أحرار إن شاء الله يدوا التركة كلها لأن ده حقهم حق شخصي تمام، وإن كان هو أخطأ إن كان يعلم يأثم، إن كان يعلم يأثم لأنه تجاوز الحد الشرعي تمام. وبالتالي يا أخواني إن توفر في الوصية شرطان، أن تكون الوصية لغير وارث تمام، وأن تكون في حدود الثلث فهي وصية صحيحة، أما كما قلنا إن كانت لغير وارث فتكون باطلة أيضا إلا إذا رضي الورثة الباقون، يعني مش إشكال يعني جينا قلنا الأخوين دول أبوك أوصى 300 لأخيه قال عادي أصلا أنا غني وعندي إيه عندي أموال ده وهو صغير أنا مستعد أديله الفلوس كلها اللي كتب له أنا مشي ما فيش منع هو حقه هو حر إن شاء الله يقول التركة كلها أديها لأخي ما حدش يمنعه لأن ده حق شخصي يا أخواني. أنت ما يكون لك دين عن واحد، أنت لك عندي مثلا 1000 جنيه فجيت قلت لي خلاص أنا متنازل مش عاوز أطابت نفسي ما مش عاوز منك حاجة خلاص أنت حر، ما يجيش واحد يحقق معك أقول لك ليش تركته حرام عليك ما ينفعش الكلام ده، فده نفس الشيء التركة أنت تكسب منها، بس احنا بنتكلم بقى على الايه على حقك يعني ايه على الضبط المسائل، لكن المسامحة بابها واسع، لكن احنا بنقول الحق الشرعي ان لا يوصي لوارث، القاعدة الثانية ان يكون في اطار الايه الثلث، فان اوصى بزيادة عن الثلث لا يجاز الزيادة الا بايه بموافقة من الورثة، فان لم يوافقوا رددناها الى الثلث، ده عند الجمهور، والا فابن حزم يقول لك ايه هو كده عصى تكون بطلة كلها، لا الجمهور ما بيتعاملوش مع المسألة كده يعني، الجمهور يبطلوا الحتة اللي ايه الوحشة، الجمهور يعني ايه عندهم يعني ما دام يمكن التصحيح يعني ابن حزم يشبه ايه انت جبت بطيخة او جبت حاجة ففيها حتة بيضة حتة مش حلوة تمام، فالناس محتاجة ما بيجيش ايه يقول يوم يرميها كلها ابن حزم لانه كان ابن وزير يعني عايش مرفه يعني، فالظاهر ما كانت تيجي البطيخة بقى يرميها، لكن عامة الناس امثلنا هيجي يقطع الحتة دي بالسكين وايه وياكل الباقي، فالجمهور بيعملوا كده يا اخواني، اما يكون ايه في حاجة زيادة فيها فساد يقوموا ايه يشيلوا الحتة ويصححوها، فانت اوصيت بالنص، لا احنا هنردها للثلث ونصحح الايه، فنقول الوصية في حد الثلث صحيحة، الزيادة دي هنشيلها،
تمام، ده الجمهور بايه فبالتالي الوصية. طيب بعد كده نفذنا الوصية، احنا يا اخواني اخرجنا الديون، اخرجنا مخارج الموت، اخرجنا الوصية من بعد وصية يوصى بها او دين. الان ممكن نبدأ ايه نقسم التركة، وده ان شاء الله بعد الايه بعد الصلاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.